بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى أن من علينا ووفقنا لصيام رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين. مر رمضان، مر كلمح البصر، وكيف يكون حالنا الإخوة بعد شهر رمضان؟ هذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يقف عنده بعد شهر رمضان، لأنه كما ترون الإخوة بعد شهر رمضان ربما تغلب الغفلة كثيرا من الناس، ويعود بعض الناس إلى ما كانوا عليه من معصية الله ومن التهاون في طاعة الله وفي الصلاة، من التكاسل عن المسارعة للخيرات. فهنا ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه الفترة من حياته بعد هذا الموسم العظيم المبارك، لأن الثبات على طاعة الله بعد شهر رمضان هذه نعمة عظيمة لا يوفق الله تعالى لها إلا من أحبه. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني عند الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالعبرة إذن بالاستقامة، كما قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، قال: الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا قليل. ولهذا لما سأل سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية جامعة، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل الله تعالى أن يهدينا للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لأن العبرة الإخوة أن يثبت الإنسان على العمل الصالح حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولا يمكن أن تنصلح خاتمة العبد إلا إذا استمر على طاعة الله، لأن الموت يأتي الإنسان في أي لحظة. فإذا كنت مستقيما على طاعة الله يأتيك الموت في حال استقامتك بإذن الله. فإذن هذه نعمة عظيمة أن يثبت الإنسان على طاعة الله حتى الممات، وهذه في الحقيقة من أعظم علامات القبول. إذا أردت أن تعلم هل تقبل الله تعالى منك عملك، فانظر إلى حالك بعد رمضان. يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه علامة الهداية والتوفيق، أن المهتدي يكون في مزيد دائما في حياته. نعم، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، ولا بد أن تعتري الإنسان فترات في حياته، لكن لا يترك طريق الاستقامة ويترك الواجبات وينكص على عقبيه وينغمس في المحرمات والشهوات. فإذن علينا الإخوة أن ننتبه لهذه الفترة، وعلامة القبول أن يوفقك الله تعالى للطاعات بعد رمضان. كما قال بعض السلف رحمهم الله: قال من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة أن يوفقك الله تعالى لحسنة بعده، وهكذا كما قال ربنا جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا، فيزداد في إيمانه وفي أعمال الخير والبر. ولذلك الإخوة، هنا بعض الأسباب التي تجعل المسلم يثبت على الأعمال الصالحة بعد شهر رمضان. أول هذه الأسباب الدعاء قبل كل شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فسئل فقال: إن قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا من دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دائما اسأل الله تعالى الثبات. ونحن في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، المسلم لا يستغني عن الهداية وطلب المزيد من الهداية، فالهدايات لا تنقطع، لكن من أعظم هذه الهدايات هداية التثبيت على العمل الصالح حتى الممات. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فعليك أن تلازم الدعاء. ثم ثانيا، من أعظم أسباب الثبات على طاعة الله الصدق مع الله والإخلاص لله جل وعلا، لأن الله تعالى لا يمكن أن يخذل عبده الصادق الموفق. ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، لكن لماذا لا يثبت؟ قال: فيما يبدو للناس. غير صادق، مرائي، في قلبه دسيسة سوء من عجب، من رياء، من كبر، من غرور، من ازدراء لأهل المعاصي. فقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ممكن يكون في قلب حب للشهوات، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. قال: حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ما كان صادقا مع الله. ولذلك الإخوة، تأملوا في آية التثبيت في سورة إبراهيم، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية جاءت بعد أن ضرب الله تعالى مثلا بديعا لكلمة التوحيد والإخلاص. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة، قال بعض السلف رحمهم الله: النخلة شجرة طيبة أصلها ثابت بجذورها العميقة في الأرض وفرعها في السماء، هكذا مرتفعة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا كلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله، جذورها راسخة في قلب المؤمن بمحبة الله وخشيته وتعظيمه ورجاء ما عنده والخوف من الله واليقين بالله والرضا بالله، راسخة في قلب المؤمن، وفرعها في السماء بالأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهكذا فروع هذه الشجرة بالأعمال الصالحة التي تصعد إلى السماء ترتفع إلى الله. ثم قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المسلم أينما حل فهو مبارك، كالنخلة مباركة في كل أجزائها، في الرطب النضج، ثم إذا يبس يكون تمرا، حتى النوى يستعمل لعلف البهائم وربما تصنع منه بعض الصناعات اليوم، القهوة وغيرها من النوى، وسعف النخل يستخدم في كثير من الصناعات، وكانوا في الماضي يبنون بيوتهم ويسقفونها بمثل هذا، يعني بعيدان النخل وسعفه، حتى قلب النخل الجمار يؤكل وله منافع. وهكذا النخلة مباركة، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، فهكذا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا المؤمن يكون مباركا بأقواله، بأخلاقه، بسمته، في كل مكان وأينما حل. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم ذكر مثل كلمة الشرك، كلمة الخبيثة عموما، ثم قال يثبت الله الذين آمنوا. تأمل من المناسبات اللطيفة بين الآيات، كأن هذه المناسبة تقول لنا من ثبت كلمة التوحيد في قلبه حتى ارتفعت الأعمال الصالحة إلى الله تعالى كأنها هذه الفروع العالية في السماء، وكان مباركا يؤتي هذا المسلم بركته في كل حين بإذن ربه، مثل النخل المباركة التي تؤتي ثمارها في كل حين بإذن ربها. وهكذا كان ثابتا راسخا في توحيد الله وفي الإخلاص لله، ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا، الذين رسخت كلمة التوحيد لا إله إلا الله في قلوبهم كالنخلة الثابتة الراسخة في الأرض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى الممات، وفي الآخرة حتى إذا سئل في قبرهم من ربك، ما دينك، من نبيك، يكون هذا أسهل ما يكون عليه. ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلها أسئلة في التوحيد والعقيدة. فإذا الإخوة، الإخلاص لله، أنك تكون صادقا مع ربك، تعيش هذه الدنيا مخلصا لله، تريد أن تكون عبدا لله، لا عبدا للدنيا، لا عبدا للدينار والدرهم والشهوات والملذات، لا، تعرف أنت لماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله هذه الآية مفتاح الهداية وأساس الثبات. عندما يجلس المسلم هكذا مع نفسه جلسة محاسبة ويقول أنا لماذا خلقت، لماذا أعيش هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتخلص حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندما تقول خلاص أنا أعيش هذه الدنيا عبدا لله، حياتي لله، أريد أن أكون عبدا لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أريد أن أحقق هذه العبودية بأعلى مراتبها بقدر استطاعتي، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كانت نيتك خالصة هكذا سيكون، تكون هذه الغاية نصب عينيك في الدنيا، تعمل لأجلها وتتعلم لأجلها، وحتى أمور الدنيا تسخرها لأجل هذه الغاية العظيمة. فما يشغلك بعد ذلك الشهوات والملذات. الذي الإخوة يعيشها في هذه الدنيا وما عنده هدف، هكذا تكون حياته ضائعة لا قيمة لها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ضياعا وباطلا، ما يعلم لماذا يعيش. هكذا ربما حتى عباداته تتحول إلى عادات، وذلك يخرج من المسجد يعصي الله، يذهب مع فلان إلى أماكن المحرمات والمعاصي، لا يؤثر شيء في قلبه. لماذا؟ لأن ما عنده هدف في حياته أن يكون عبدا لله، أن يحقق الغاية التي خلق لأجلها. هكذا فقط يعيش حياته لأجل أن يتمتع ويتلذذ فيها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المسلم الذي عنده غاية في حياته يعمل لأجلها، أريد أن يزداد في العبودية لله تعالى، فيتعلم العلم النافع ويكون حريصا على إيمانه، لا يعرض إيمانه للنقص، يذهب إلى أماكن المحرمات والاختلاط والفتن ثم يشتكي من عدم خشوعه أو ضعف إيمانه. لا، أنت الذي جنيت على نفسك، إذن أخلص حياتك لله. التوفيق الإخوة مربوط بالإخلاص، تريد أن توفق وأن تختم لك حياتك بالخاتمة الحسنة، عش على لا إله إلا الله، لأن من عاش على شيء مات عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف توفق لهذه الخاتمة الحسنة وأنت ما عشت على لا إله إلا الله، ما عشت مخلصا لله؟ تعس عبد الدينار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والله هذه حياة لا قيمة لها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر إلى عبرة عظيمة ونأخذ منها بعض الأسباب في الثبات. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لا يطيق أن يفارقه، حتى لما سافر في تجارته إلى الشام سافر وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، ما أخذ معه أحدا من أولاده في قصة بحيرة الراهب المشهورة. لما كان على فراش الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينقذ عمه من النار، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عنده أبو جهل وصاحبه، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف في آخر حياتك ترغب عن دين أبيك عبد المطلب؟ ماذا سيقول الناس عنك؟ تردد أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة تنجيك من النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويكرران عليه حتى قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، واستغفر له وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خفف الله تعالى عن أبي طالب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، لكن كان خالدا مخلدا في نار جهنم. طيب، هنا يتساءل متساءل يقول: طيب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، محبه ورباه في بيته ودافع عنه، طيب لماذا ما وفقه الله تعالى لأن ينطق بلا إله إلا الله في آخر حياته؟ السر لأنه ما كان مخلصا، ما كان مخلصا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في رواية في الحديث قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني الذي كبر في قلبه السمعة والخوف من الفضيحة والتعيير، وأنه ترك دين آباء وأجداده، عنده السمعة والرفعة هذه أعلى من كل شيء، هي إلهه ومعبوده الحقيقي، ففضله على لا إله إلا الله. قال: لا، ما يمكن أن أعير بهذا. وكان يقول في أشعار: ولقد علمت بأن دين محمد من أحسن أديان البرية دينا. فإذا هو يعلم الحق، يعلم يقينا أن محمد رسول الله، ما عنده شك، عنده علم لكن ما عنده قبول، ما عنده خضوع، ما عنده عمل القلب. عنده علم القلب ومعرفة القلب لكن ما عنده الخضوع القلبي، ما عنده إقرار، فلم يقل لا إله إلا الله ومات على الشرك. لماذا ما كان مخلصا؟ لو كان مخلصا هو كان يفكر أنه إذا ارتفع النبي محمد سأرتفع معه، أنا أكون سبب في نصرته، يكون لي الفضل في هذا. ولأجل قرابته، لكن ما كان عنده إخلاص وصدق مع الله فلم يوفق. فالإخلاص الإخلاص الإخوة. ثم نأخذ من هذه القصة سببا من أسباب الثبات، وهو الرفقة الصالحة. انظر، يعني من الأسباب هذان الشيطانان أبو جهل وصاحبه، كل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لذلك الله تعالى قال عن أهل الجنة، عن واحد من أهل الجنة قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، لكن هذا قرين سوء، يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني كانوا يشككوا في البعث. قال هل أنتم مطلعون، يعني يقال لأهل الجنة تريدون أن تطلعوا على أهل النار؟ قال فاطلع، طلع هذا الرجل إلى أهل النار، قال فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي كان يشكك في البعث في وسط النار والعياذ بالله، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، الله نجاني منك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غدا لن ينفعك صاحبك، صاحب السوء الذي دلك على المعاصي وزين لك الباطل، لن ينفعك شيئا، لن يدخل معك في قبرك، لن يحاج لك أمام الله، يتبرأ منك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأنهم تعاونوا على طاعة الله فتستمر صداقتهم لله إلى يوم القيامة حتى في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما يقولون الصاحب ساحب، فعليك أن تصاحب الأخيار وتترك مرافقة الفجار، وجماعة المسجد فيها الخير، عندما تصلي جماعة وتتعرف على أهل المسجد وخاصة في حلقات العلم، كل هذه من أسباب التثبيت الإخوة، هذه الصلوات الخمس من أعظم أسباب التثبيت والاستقامة على طاعة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما حاول الإنسان أن يستقيم لن يوفق لأن يصيب الدرجة الكاملة 100% دائما في كل أحواله، هذا لا يطيقه الإنسان والبشر، ما هذا من طبيعة البشر أن الإنسان ينسى ويغفل ويخطئ ويتكاسل، لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، إذا ما وصلت إلى درجة السداد على الأقل تقارب السداد، لا تترك بالكلية. قال ثم تم لما حث على الاستقامة مباشرة قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شوف الربط، لما قال استقيموا قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني الصلاة من أعظم أسباب الاستقامة. فهذه الصلاة هي صلتك بالله، إذا أصلحت صلتك بالله وحالك مع الله أصلح الله تعالى كل أحوالك في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، أو في رواية قال فقد صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فهذه الصلاة إن صلحت بالخشوع واتباع السنة ومراعاة حق الصلاة في كل حركة في كل قول، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصلح أعمالك بل تزكي نفسك من الطبائع الفاسدة، كما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني الصلاة تجعلك شاكرا في السراء ما تمنع، وصابرا في الضراء لا تسخط ولا تجزع. فالصلاة بها تثبت إذا حافظت على الصلوات الخمس، ثم تحافظ على سنن الصلاة أو الرواتب والنوافل، خاصة قيام الليل. ونحن الإخوة الآن ما شاء الله في رمضان كان الواحد منا يصلي التراويح 11 ركعة في ساعة في نصف ساعة، وربما يصلي التهجد ويطيل القيام بين يدي الله. طيب لماذا بعد رمضان نتكاسل؟ بل ربما بعضنا ما يصلي حتى الوتر يتركها، لماذا؟ وأنا أقول هنا من أسباب الثبات التدرج في الطاعة، خذ بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأنت تعلم نفسك أنك تتكاسل مثلا، فتقول سأصلي ربع ساعة قيام الليل، ربع ساعة قبل النوم أصلي مثلا ركعتين، ثم أصلي الشفع، ثم أصلي الوتر، هذه خمس ركعات خير وبركة، خمس ركعات في اليوم من قيام الليل. تعرف خمس ركعات يعني إذا حفظت عليها في السنة قول 300 يوم، ممكن بعض الأيام تنام وكذا، قول 50 × 5 × 300 كم؟ ها؟ 1500 ركعة. لو قيل لك تصلي 1500 ركعة تقول هذا مستحيل، لكن هذه خمس ركعات ما تأخذ معك ربع ساعة. ثم الإنسان إذا حافظ على خمس ركعات وجدها سهلة شهر شهرين يقول لا خليني أزيد، فيزيد يجعلها نصف ساعة ويطيل ويتمتع بالقرآن، يتلو شيئا من القرآن فهكذا، ويحافظ على نصف ساعة مثلا، وربما ينام مبكرا ثم يقوم آخر الليل نصف ساعة قبل أذان الفجر ويصلي ويتمتع بالقيام في الثلث الأخير من الليل، فيستأنس بالصلاة وبالقرآن. هذا سيدعوه إلى سبب آخر من أسباب الثبات، وهو المحافظة على تلاوة القرآن وتدبره والإقبال على كتاب الله، التمسك بالقرآن. هذا كتاب الله، هذا حبل الله المتين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تمسكت بالقرآن بهذا الحبل المتين بينك وبين الله فما ينقطع بك الطريق أبدا. هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتجديد الإيمان في القلوب، أنك تكون على صلة دائمة بالقرآن الكريم. كنت ما شاء الله تختم القرآن في رمضان، لماذا ما تختم بعد رمضان؟ الآن عندما تسأل كثيرا من الناس هل تختمون القرآن في السنة يقول لك لا ما أختم إلا في رمضان. طب لماذا؟ ما الذي يمنعك؟ قراءة جزء واحد من القرآن ما تأخذ معك أكثر من نصف ساعة، نصف ساعة من 24 ساعة تبخل على كتاب الله بنصف ساعة من وقتك، وأنت تتغدى وتتعشى وتجلس مع أصحابك بالساعات، وما شاء الله تقوم برياضات وجري ومشي، ثم كتاب الله نصف ساعة، حتى لو قسمتها في اليوم 10 دقائق ستختم القرآن في كل شهر مرة على الأقل. فتخيل أنت إذا لازمت هذا 10 دقائق مع الفجر، 10 دقائق مع العصر، 10 دقائق قبل أن تنام، وقرأت جزء واحد والحمد لله، وهكذا في كل يوم، ما شاء الله تختم في السنة 10 ختمات إلى رمضان أقل شيء. هذا كم يكون لك فيه من الحسنات والأجور والثبات. تقرأ هذه حقائق الإيمان والعرفان في كتاب الله كثيرة، كل شهر تمر عليك على الأقل مرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله في حجة الوداع، قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فهذا الذي يثبتك. ثم مع القرآن إخوة عليك بالسنة والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونك، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف صلى، تحرص على الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في اليوم والليلة، الآداب، السنن في كل أحوالك، عند الطعام، عند الشراب، عند النوم، عند اللباس، إذا خرج من بيتك، إذا كنت مع أهلك، وهكذا استجد حياتك مصبوغة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف من بعده وصانا بسنته لما قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه الصحابة والسلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. ثم الإخوة العلم وحضور مجالس العلم هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان والتثبيت على طاعة الله، لأن الهمم تفتر، فإذا جلست في مجلس علم قبل أن تسمع العلم بركة هذا المجلس عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد قوم يذكرون الله، وهذا ذكر الله، العلم أشرف أنواع الذكر. وفي رواية وفي الحديث الآخر قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ماذا تريد؟ سكينة ومغفرة والله يذكرك في من عنده. بذلك يتجدد الإيمان في قلبك، تسمع كلمة ربما تؤثر في حياتك كلها، ترفع من همتك وتقوي من عزيمتك، وهكذا. فحرص على مجالس العلم، هذه مثل محطات الوقود للسيارة، سيارة إذا مشت بدون وقود هكذا تقف، هذه محطات الإيمان. فعليك بالعلم، العلم النافع. ثم الإخوة علينا أن نحذر من المعاصي والذنوب، هذه المعاصي شؤم في الحياة، والمعاصي تثبط الإنسان عن الطاعات. ذلك بعض السلف أو بعضهم اشتكى إلى أظن الحسن البصري أو غيره أنه ما يستطيع أن يقوم الليل، فقال كبلتك ذنوبك، ذنوبك هي التي قيدتك. وقال بعضهم قال اجتنب المعاصي في نهارك فالله تعالى يقيمك بين يديه في ليلك، يعني قيام الليل شرف، فإذا أصلحت نهارك وحالك مع الله في النهار الله يصلح حالك في الليل، ولا يقرب الله تعالى إليه في مثل هذه الساعات المباركة ساعات القرب والمناجاة إلا من يحب. فابتعد واحذر من المعاصي والذنوب. وهكذا جماع هذه الأسباب بالعلم النافع والعمل الصالح، كلما ازددت علما بالله وبدين الله وازددت عملا صالحا من الأعمال الصالحة المتنوعة تزداد ثباتا على طاعة الله تعالى. وأختم بهذه الآيات في هذا الباب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. دعاء قلة العقل أنك يعني هكذا كأنك تنسج لباس التقوى في شهر رمضان ثم بعد رمضان هكذا تنكثه وتمزقه، مثل هذه المرأة الخرقاء التي تنسج، تخيل امرأة تنسج قميصا ثم بعد أن تحكم نسيجه تذهب وتنقضه خيطا خيطا، ماذا يقول الناس عنها؟ يقول مجنونة، أضاعت وقتها وجهدها. وقال الله تعالى، وهذه الآية سأل عنها عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولون في قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سألهم عن هذه الآية فقالوا الله ورسوله أعلم، فغضب عمر كيف آية من كتاب الله تقرؤونها في سورة البقرة وما تعرفون معناها؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء أمير المؤمنين. قال: قل. فقال ابن عباس ترجمان القرآن: وأنت لا نسأل نفسك ماذا تفهم من هذه الآية، يعني ما المغزى من هذه الآية، ما الهدف من هذه الآية؟ أو أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر أصبح شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتاجر ولا أن يعمل، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أولادك صغار، وادخرت لهم هذه الجنة؟ قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. طيب وبعدين إيش المعنى؟ لماذا قص الله علينا هذه الآية أو هذه القصة القصيرة؟ نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لرجل. قال: نعم. قال أمير المؤمنين: نعم. قال: لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث عليه الشيطان فأغرق أعماله. هذه الجنة التي فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار، هذه جنة الطاعات، جنة الحسنات. أنت في شهر رمضان وفي مواسم الخيرات تزرع جنة الحسنات، وستحتاج إلى هذه الجنة حاجة ماسة عندما تقف بين يدي الله، مثل حاجة هذا الشيخ الكبير لهذه الجنة في آخر عمره، أصابه الكبر ما يستطيع أن يعمل وله ذرية ضعفاء، ادخر هذه الجنة لهم خلاص، يعني هذه ثمرة حياته كلها لأجل أولاده. تخيل كل هذه السنوات التي بذل فيها أمواله وجهد في تثمير هذه الجنة، وإذا بوقت الضرورة والحاجة الماسة لهذه الجنة ينزل إعصار ويحرق هذه الجنة وضاع كل شيء، ويرى أولاده الصغار الضعفاء وسيموت عنهم قريبا وما يستطيع أن يعمل لهم شيئا. شوف كيف تكون حسرة هذا الشيخ الكبير، يموت كمدا وألما وحسرة. وهكذا حال العبد إذا قام بين يدي الله، يحتاج إلى حسنة تنجيه من النار. عندما يرى هذه الحسنات التي زرعها في رمضان ثم أحرقها إعصار المعاصي والسيئات بعد رمضان، هذا الإعصار هو إعصار السيئات، إعصار المعاصي، فننكص على عقبيه ورجع إلى المعاصي والذنوب. طيب أين صيامك؟ أين صيام رمضان؟ الصيام الحقيقي لعلكم تتقون. فهكذا سيضطر الواحد منا إلى هذه الجنة التي زرعها، فحافظ عليها، احفظها من إعصار السيئات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. ذلك الإخوة يعني استمروا على طاعة الله ولو بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. فالقليل يصبح كثيرا مع مرور الأيام، القليل يبارك الله له، يبارك لصاحبه، لأن الذي يستمر على الطاعة هذا معناه أنه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق محبة الله، فما يستطيع أن ينقطع عن عبادته، عن ذكره، عن تلاوة كلامه، عن القيام بين يديه، عن الصيام لله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بعد رمضان بالصيام: من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فاحرصوا على الاستمرار. أنت الآن تعودت على الصيام، صمت شهرا كاملا، أتعجز عن صيام ستة أيام من شوال أو يومين في الأسبوع، الأثنين والخميس والأيام البيض؟ سهل. وهكذا القيام، وهكذا تلاوة القرآن. فإذا أخذت الأمر من الآن بحزم وقوة، هكذا سيبارك الله لك في حياتك وفي أعمارك بإذن في عمرك، وتزداد يوما بعد يوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.